لما انتهى من شرح مطابقة الكلام لمقتضى الحال قال: وهو المراد بالنظم عند الشيخ. قال: وهو المراد بالنظم عند الشيخ. يبقى كأن التعريف النهائي للبلاغة بمطابقة الكلام لمقتضى الحال وضعوا عبد القاهر، وإنما من جاءوا بعده السكاكي والخطيب القزويني أصاغوا صياغة أكثر دقة وأكثر ضبطا، أكثر دقة وأكثر وضوحا وأكثر ضبطا. هذا شيء. تعريف النظم عند عبد القاهر الذي صار تعريف الذي صار هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مضى عبر هذه الأزمنة الطويلة المتباعدة التي تصل إلى 1000 عام دون أن يعترض عليه معترض، لأنه صواب سداد لم يجد أحد، مع أن العلماء يتابع بعضهم بعضا ويدققوا الأفكار وينقوا الأفكار من أجلنا نحن. يعني العالم حين يعترض على جملة لعالم ليست هذه لمنازعة بينهما، وإنما هو يريد أن تصل الفكرة إلينا نقية صافية صحيحة، وده هو كل خلاف أهل العلم، كل خلاف أهل العلم من أجل الأجيال القادمة ومن أجل الأجيال التي هم فيها في كل باب، في النحو، في البلاغة، في الأدب، في العقائد، في الفقه، في كل هذه المسائل كل خلافهم إنما هو تصفية وتحقيق وتدقيق الأفكار حتى تصل إلى المجتمع المسلم والأجيال القادمة وهي نقية صفية. حتى العقائد، يعني الخلافات التي بين أهل السنة وبين الأشاعرة وبين المعتزلة والتي احتدت واشتدت لم يكن لها غاية، لم يكن يراد بها المغالبة. هذا تفسير باطل، وإنما كان المراد بها إحقاق الحق. كل قبيل يؤمن بأن ما يقوله هو الحق ويدافع عنه وينازع فيه حتى يصل الحق إلى المسلم، حتى يصل مراد الحق إلى خلقه وأجياله القادمة. ولا بد أن نفهم هذا، ما فيش منازعات لقصد المنازعة إلى آخره. هذا شيء عرض في الطريق، ومن الواجب أن ننبه إليه، بأن المنازعات والشدة أحيانا التي تحدث بين العلماء ليس لها مقصود. وأنا أقول هذا هنا في بيت الله وفي أرض الله الحرام، ليس المقصود بها المغالبة مطلقا، والذي يفسرها بالمغالبة يقبل لا يعرف علم العلماء، وإنما المراد بها تدقيق الحقيقة وتحقيق الحقيقة وتصفية الحقيقة من أجلي أنا ومن أجلك أنت ومن أجل الأجيال القادمة. هذا شيء. الشيء الآخر هو أن هذه التعريفات من أول النظم، التعريف الغامض جدا جدا وحسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، كل هذا لو دققت فيه وجدته تعريفا للبلاغة التي هي البيان الذي نتكلم به، تعريف للبيان الإنساني حين يعبر الإنسان عن مراده، وليس تعريفا لعلم المعاني وعلم البيان وعلم البديل. احنا بنعتبر هذا تعريف للبلاغة؟ نعم، وسأبين كيف اعتبر تعريفا للبلاغة. انما هو حسن الدلالة، يعني حسن دلالة المبين عن نفسه في إبانته عن نفسه، حسن الدلالة في بيان الشاعر عن شعره في بيان الكاتب عن كتابته، في بيان الإنسان عن نفسه، فكأنها متجهة إلى الـ إلى الـ إلى البيان والبلاغة التي هي إنشاء القول البين البليغ، وليست متجهة إلى علوم البلاغة الثلاثة، المعاني والبدء والبديع. والمسألة مش محتاجة لشرح، حسن الدلالة يعني حسن بياني عن نفسي، ومطابقة الكلام لمقتضى الحال يعني أن يكون كلامي مطابقا للمعاني التي أريد أن أعبر عنها. مطابقة الكلام لمقتضى الحال مش هو علم المعاني وعلم البيان، هنا غيبة وعي، إنما المطابقة يعني أن تكون كلماتي وبياني وعباراتي مطابقة للمعاني التي أريد البيان عنها. طب كيف كان هذا تعريفا للبلاغة التي علم البيان وعلم البديع؟ كان هذا تعريفا للبلاغة التي هي البيان والبديع لأن مطابقة لغتي لما أريد العبارة عنه لا تكون إلا بمعرفة هذه العلوم، أو لا يمكن دراستها ولا يمكن تحليلها إلا بمعرفة هذه العلوم. ولذلك ذكر العلماء في القصد في كتب البلاغة أنها لأمرين: كيف تقول كلاما جيدا، وكيف تحلل الكلام الجيد. لا شك أنك لو أعملت عقلك هتجد أن حسن الدلالة يعني حسن بيان عباراتي عن المعاني التي في نفسي، والمطابقة معناها أن تكون لغتي وأن يكون بياني معبرا عن ذات نفسي. طيب كيف جعلنا هذا تعريفا للعلوم الثلاثة، المعاني والبان والبديع؟ لأن هذه العلوم الثلاثة هي المعينة على هذا. هذه العلوم الثلاثة تقول لي إذا أردت معنى كذا فقل كذا، إذا أردت كذا فقل كذا. هذه العلوم الثلاثة هي طريقة العربية في الإبانة عن المعاني. هذه العلوم الثلاثة هي طريقة العربية في الإبانة عن المعاني. إن أردت كذا فقل كذا، إن أردت كذا فقل كذا، فهي مرشدة وهي إضاءات على طريق من يريد أن يتكلم كلاما عاليا، ثم هي الوسيلة التي بها نستطيع أن نتبين أسرار الكلام الذي نقرأه شعرا نثرا، كلام الله وكلام رسول الله، من شئ ما شئت من الكلام، سبيل تحليله واستخراج أسراره واستخراج غوامض معانيه هو هذه العلوم الثلاث. هذه واحدة. بقيت واحدة قد تستغربون لها، وأنا قرأت، لاحظ مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لو وضعت على أي لغة ستجد تعريف بلاغة هذه اللغة، سواء كان هذا الكلام عربيا أو كان هذا الكلام أعجميا، كان هذا المتكلم عربي، كانت هذه هي لغة العرب أو كانت غير لغة العرب، كل بلاغة اللغات تعني مطابقة العبارة لما يريد المتكلم أن يعبر عنه. وكأن هذا ليس تعريفا لبلاغة العربية، وإنما هو تعريف لبلاغة كل لغة يبين بها الناس عن أنفسهم. لا تخرج مطلقا أي محاولة بيانية بأي لغة وفي أي جنس عن محاولة أن تكون العبارة مبينة عن خواف النفس وغوامضها، أن تكون العبارة مبينة عن خواف عن 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 أسرار النفس وغوامضها. ولذلك قبل أن أدرك هذه الحقيقة أدهشني أني قرأت للشيخ شاكر في كتاب اسمه مداخل إلى الإعجاز كلاما، هو بيتكلم عن عبد القاهر الجرجاني وكان من عشاقه، قال فيه ان عبد القاهر بيضع اصول بلاغة اللسان البشري، يضع اصول بلاغة اللسان البشري. انا اعرف ان الشيخ محب للثقافة العربية ومحب لهذه اللغة ومحب لهذه الأمة ومحب ومقتنع جدا بتاريخها ومقتنع بكذا، فأنا قلت لعل الشيخ يعني من باب فرط ثقته في علومها، فرط ثقته في مناهجها، فرط ثقته في علمائها، فرط ثقته في شعرائها والذين يقرؤون له، كان يرفع الشعر الجاهلي إلى آخره. قلت لعل هذا نزعة من هذه العواطف الجياشة، ولا يعاب الرجل إذا أحب ثقافته واقتنع بها وأحب لغته لا يعاب الرجل. كل ثقافات البشر، كل كتاب البشر، الكاتب الإنجليزي يحاول أن يقنعك بالثقافة الإنجليزية، يحاول أن يقنعك بالعقلية الإنجليزية، يحاول أن يقنعك بالنوابغ من بني قومه، يحاول أن يقنعك بالنوابغ من بني قوم، الفرنساوي كذلك، الألماني كذلك. الحالة اللي احنا فيها دي حالة شاذة، انك انت بتطمس وجوه الغر الميامين، ها؟ ان الكتابات بتعمل ايه؟ ها؟ بتطمس وجوه، دي حالة شاذة. انا قلت اكثر من مرة ان التاريخ يوما ما أن يذهب الليل إذا يغشى، يوم أن يذهب الليل إذا يغشى ويأتي النهار إذا تجلى، حيحذف المرحلة دي تماما، لأنها مرحلة شاذة ومرحلة غير طبيعية. لا، لم أقرأ لواحد لكاتب من كتاب الدنيا يطمس وجوه ال تعوزين إلى آخر. فأنا ولكنني أدركت في النهاية أن هذا الكلام حقيقي. طيب انا بدعي، انا ادعي الان ان كل بلاغه في كل لغه لا تخرج عن ان يكون الكلام معبرا عن ذات المتكلم وعن دقائق معانيه، عن اسرار معانيه. وكلمه اسرار البلاغه من الممكن انك تشيل كلمه البلاغه وتضع مكانها اسرار النفس الانسانيه، لأن أسرار البلاغة ليست شيئا مطلقا إلا أسرار هذه النفس التي صاغت هذا البيان. ليست أسرار البلاغة شيئا مطلقا إلا لأن مسألة الإبانة، يعني مثلا لما أقول زيد منطلق، ما أنا أبنت يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، دائبان أو دائبان. زيد إن زيدا لمنطلق للمنكر والتأكيد للمنكر، خلاص كلام مطابق لمقتضى الحال. إنما القضية مش كده، القضية أن هناك جذور معاني تتغازر في النفوس وتتدافع في النفوس والنبوغ اللغوي هو الذي يقبض على هذه المعاني المتدافعة والمتنازعة والمصطحبة في داخل النفس بألفاظ لغة تكشف أسرارها وتكشف خباياها. فكأن كلمة الأسرار هي بيان عن هذه الخوافي والهواجس المتدافعة في نفس المتكلم. ولذلك القيمة، قيمة امرئ القيس مثلا وأنه أشعر مثلا من زهير، هي مش في ألفاظ زهير، مش في ألفاظ امرئ القيس، لأن ألفاظ امرئ القيس هي ألفاظ الناس عامة، وإنما في جذر البلاغة عند امرئ القيس المعاني التي تدافع في نفسه، ونفس الحساسة التي تفيض بالمشاعر، تفيض بالأحوال، تفيض بالخواطر، تفيض بما تفيض به الينبوع في النفس الإنسان. البلاغة ليست في هذا اللسان، وإنما في الينبوع الذي هو في داخل النفس الإنسانية، وغزارة هذا الينبوع، وعطاء هذا الينبوع، وقيمة عطاء هذا الينبوع. ثم اللسان يأتي أخيرا ليبلغنا وليطابق بلغتنا ما جرى في هذا الينبوع. ولذلك لما سيدنا معاوية بيسأل صحار العبدي ما هذه البلاغة فيكم، قال له أشياء تجيش في صدورنا ثم تقذف على ألسنتنا، فكأن ما جاش في النفس، فكأن البلاغة هنا. ولذلك احنا بندرس بلاغة غير البلاغة حين نقف عند الألفاظ وعند التراكيب وعند اللغة، وندع الينبوع الذي من أجله كانت الألفاظ، ومن أجله كانت التراكيب، ومن أجله كانت اللغة. لا تقل لي قدم وأخر فقط، وإنما قل لي المعاني التي جالت في خاطره ودفعته إلى أن يصوغ هذه الصياغة. لا تقل لي إن امرأة القيس قال وبيضة خدر لا يرام خباؤها، وإنما قل لي الشيء الذي وجده في نفسه حتى أنطقه بهذه اللغة العالية. الشيء الذي وجده في نفسه، هذه البلاغة حقيقة، هذا هو العلم الضائع التائه، جوهره تائه وضائع. وهكذا، فكأن الفكرة التي أنتقل بعدها إلى الموضوع هو أن مطابقة الكلام، هات لي بلاغة لأي لغة تخرج عن هذا المفهوم، تخرج عن مطابقة اللغة لما يجده القائل في نفسه. هذه اللغة عربية، هذه اللغة أعجمية، هذه اللغة إنجليزية، أو ما شئت، هذا المتكلم عربي، هذا بس المهم أن يكون لسانه حسن البيان عن ذات نفسه، ولا يستطيع أحد أن يعترض على هذا، لا أن يعترض على هذا إلى آخره. فأدركت أن الشيخ لما قال ذلك كان مصيبا، لأن عبد القاهر في هذا الكتاب الذي نقرأه يشرح بلاغة بلاغة الإنسان، وهو كان يعني ممكن كان جرى في خاطري أن عبد القاهر دلائل الإعجاز، لأن الإعجاز أعجز الإنسان وسيعجز الإنسان إلى أن ينفخ في الصور، إنما مش هو ده المقصود، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود ما بينته. بعد ذلك أدخل في الموضوع الذي أريد أن أتكلم فيه، اللي هو تعريف النظم عند عبد القاهر. فيه احنا كنا وقفنا عند صفحة 55، في أشياء سهلة وبينة، أنا عاوز أقف عند النقاط الأساسية والمفاتيح الأساسية التي تعين على فهم الكتاب لمن يريد أن يقرأ، لأن هذه المحاضرات ليست علم، وإنما هي فتح أبواب هذا الكتاب. فإذا دخلت فيه وعملت فيه يبقى أنت بدأت. شوف انت، هات لي صفحة 64 يا نديم، فقرة 56، فقرة 56، بسم الله الرحمن الرحيم، قد فرغنا الآن،
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قد فرغنا الآن من الكلام على جنس المزية وأنها من حيز المعاد
يعني جنس المزية يعني بما يحسن الكلام دي أوليات مش يحتاج إليها درس التفسير والحديث والشعر والبلاغة دي أوليات مع الفطرة الإنسانية بما يحسن الكلام كل إنسان يحاول أن يعبر بكلام حسن هذه الفطرة خلق الإنسان علمه البيان وأنها
من حيز المعاني
من حيز المعاني
دون الألفاظ
أيوة
وأنها ليست لك حيث تسمع بأذنك
أيوة مهمة جدا ليست لك حيث تسمع بأذنك ليست في الألفاظ وليست في الأنغام وليست في الرنين وإنما
بل حيث تنظر
ليست في اللغة
بقلبك
ليست في اللغة وإنما
بل حيث تنظر بقلبك
تنظر بقلبك
وتستعين بفكرك
وكده هذا هو هذه البلاغة ليست فيما تسمع الآذان تسمع اللغة والقلب يحس بالمعاني هي ليست فيما تسمعه الآذان وإنما فيما تجده القلوب ها كمل يا نديم بل حيث إيه تنظر
بقلبك وتستعين بفكرك
هذه البلاغة أيها الناس هذه البلاغة أيها الناس بلاغة القلوب بلاغة العقول بلاغة الأرواح بلاغة النفس الإنسانية بلاغة النفس الإنسانية بلاغة المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد مش بلاغة الألسنة بكل حيوانات كل الحيوانات لها لسان إن الكلام لفي الفؤاد لفي الفؤاد لفي الفؤاد لازم نعقل هذا بحكمة شديدة جدا لفي الفؤاد يلا
وتعمل رويتك
وتستعين بفكرك وتراجع عقلك وتستنجد إلى آخره يعني كأن الرجل يقول أيها الناس أنا ليس عملي فيما صحيح ما تنطق به الألسنة ضرورة ولكن ضرورة بمقدار ما يدخلنا في ضمير من نطق بهذه اللغة بمقدار ما يدخلنا يعني لا يعني أنا حينما أقرأ حينما أحلل شعر النابغة فأنا داخل في ضميره في تفكيره في معانيه فيما وجده في صدره ولست مشغولا بما نطق به لسانه إلا بمقدار لأنه لو لم ينطق لم أعرف عنه شيئا فكأن الذي ينطق به هو مدخل وليس هو البلاغة إنما هو مدخل للبلاغة لأن البلاغة كما قلت بلاغة قلوب بلاغة نفس إنسانية مش بلاغة صرصرة باللسان هذا إهدار لقيمة الإنسان وإنما الحقيقة هي بلاغة أرواح بلاغة نفوس بلاغة قلوب بلاغة الروح الإنسانية أشواق الروح الإنسانية طموحات الروح الإنسانية آمال الروح الإنسانية إلى آخر هذه المعاني بهذا يبقى احنا دخلنا في مقاصد العلماء ولذلك الكرام البررة من علمائنا رحمهم الله لما ذكروا البلاغة الخاصة بالقرآن فتشوا في القرآن عن النفس الإنسانية فلم يجدوها فتشوا في ديوان امرئ القيس عن نفس امرئ القيس فوجدوها فتشوا في ديوان النابغة عن ذات النابغة فوجدوها. في كل ما ينطق به الإنسان إنسانيته حاضرة شاهدة في منطقه. فلو بحثت في ديوان لبيد وجدت لبيدا، لو بحثت في ديوان زهير وجدت زهيرا، بقضايا بمشاكله بالرجال الذين حوله بالهموم التي عاشها. وكذلك قلت في النابغة مشاكل كذا مشاكل كذا إلى آخره. إذا بحثت في الذي بين الدفتين لن تجد إلا الله. دي الفهم وهذه البصيرة، هذا هو الفهم وهذه البصيرة وهكذا. خلاص يا 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 نديم انتهينا من هذا. بس صفحة 65 سطر ونص في الآخر، وأنا
وأنا أنزل لك القول في ذلك وأدرجه شيئا فشيئا.
بس هو ديت أنا أردت الكلمة دي لماذا؟ لأني قرأت كثير من الكتابات تقول إن كتابي عبد القاهر منظمين، وإن كتابات عبد القاهر إنه كان بيكتب قضايا بعد قضايا من غير أن تكون منتظمة في سلك يجمعها ويرتبها، إنما أنا وجدت خلاف هذا. وأنا إيه وأدرجه، وأنا أنزل لك القول وأدرجه شيئا فشيئا. طب أنت عاوز إيه في ضبط المنهج أكثر من هذا؟ أنت عاوز إيه في ضبط الأفكار وأنها شيئا فشيئا، يعني يتبع لاحقها سابقها وهكذا. بس أردت بذلك لأنكم قد تقرؤون أمثال هذه الأشياء وبس. وبعد كده كل هذا واضح جدا جدا. و بس يعني هو كلام سهل حقيقة، لا أريد أن أضيع القول فيه، وإنما أتركه لكم أتركه لكم. ولكن فقط هو فيه أبيات من الشعر. دايما أنا أحب الكلام العالي وأحب أن أتعرف مع من أجالس كيف أذوق هذا البيان العالي، لأن دي هي القضية. أنا قلت البلاغة بلاغة قلوب بلاغة عقول كذا كذا كذا، طيب نريد أن نتعرف على شيء من ذلك، نريد أن نتعرف على شيء، كيف ندرك أن هذه بلاغة قلوب وهذه بلاغة عقول إلى آخره. في صفحة 75 يا نديم، بعض الشواهد التي ذكرها عبد القاهر، ما نش هذكر سياقه إنما بس أنا حقرأ الشواهد. سالت عليه شعاب الحي، سالت عليه شعاب الحي. مش ممكن أبدا إن أنا أبين لك علو هذه الكلمة. سالت عليه شعاب الحي، إنما أنت الذي تحاول أن تتبين، وأنت موقن بأن الله سبحانه وتعالى غرس في فطرتك القدرة على أن تتبين، وأنها إذا خذلتك فلأنك خذلتها ولم تدربها على ذلك. سالت عليه شيء، أظن احنا معرفين الشعاب وشعاب، أظن المعنى واضح المعنى، إنما المهم إنك أنت تكرره وتعيده وتتأمله وتحسه وتشوف الصورة التي قامت في نفس الشاعر حين دعته إلى أن يقول هذه الصورة. سالت عليه شعاب الحي، هذا كلام لا 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 كلام حسن جدا ورفيع جدا، وهو المقصود من الدراسة، المقصود من دراسة الشعر، المقصود من دراسة الكتاب العزيز، المقصود من دراسة السنة، هو أن نذوق البيان وأن نعرف الفرق بين كلام وكلام، أن أدرك المعنى الرفيع الرائع في قوله عليه السلام الصدقة تطفئ الخطيئة. يا سلام يا سلام على كلمة تطفئ، مش ممكن حد يعلمك الإحساس بالبيان، هذا خداع. حين أقول لطلابي أنا هأعلمكم الإحساس بالبيان فأنا خادع، لأن الإحساس بالبيان مسؤوليتك أنت، وأقول لأن الله غرس في فطرتك هذا المعنى، وأقول إذا خذلتك فطرته فاعلم أنك أنت الخاذل، فاعلم. كلامي مفهوم ولا مش مفهوم؟ كلامي واضح ولا مش واضح؟ فاعلم أنك لأنك أنت أهملتها، لأنك أهملتها ولم ترويها ولم تسقلها بالكلام العالي. الصدقة تطفئ، سالت عليه شعاب الحي حين دعا. مثلا لقد تأنق في مكروه القدر. يا سلام يا سلام. صفحة اللي بعده 76. اقرأ لي الكلام ده ولد يا نديم. لقد تأنق
في مكروه القدر.
قرأت لكرام علمائنا كلاما يقول أيها الناس ابتعدوا بعلومكم وفلسفاتكم وتنطسكم عن الناس، واتركوا الناس يواجهون الكلام العالي وجها لوجه. لأنك أنت حين أتدخل أنا وأزعم أنني أقدر منك على تذوق تأنق في مكروه القدر، بأمكنا بدور لي على شغله. لا أنا مش صادق في هذا، إنما الصدق إنك أنت تقول لقد تغمض عينيك وتقول لقد وتتدبر. لاحظ إن التدبر ربنا جعله أصل الإيمان. أفلا يتدبرون القرآن؟ تتدبر. لقد تأن حتى تدرك إيه معنى إن القدر، إن القدر يتأنق ويتفنن في إيجاد ما يكره هذا الإنسان. إيه المعنى اللي جرى في خاطره حتى ذكر هذا؟ لقد تأنق في مكروه القدر. نسيم لا يروع التربة. وان شوف كلمة لا يروع التربة، التراب يراع يفزع يخاف، ده الخيال. نسيم لا يروع التربة، مش فكرة ان التراب لا يراع. انا دايما ارجع لجي مش للمعنى الذي قاله الشاعر، هذه سطحية، انما ارجع للمعنى الذي انطق الشاعر بما نطق به. انا لما ارجع للمعنى الذي قال الشاعر بابقى انا قريب الغور جدا، انما المعنى الحقيقي انني ارجع الى الشيء الذي اعتلج، الشيء الذي اعتلج في نفس الشاعر حتى انطقه بما نطق به، لان النطق ده المرحلة الاخيرة، النطق ده المرحلة. جعل اللسان على الفؤاد دليل، مش اكثر من هذا. انما 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 الحقيقه فين؟ في الذي انطق. لا يروع التربه، عبارات لا تشبع منها النفوس، واذا شبعت نفسك من هذا وضاقت بك فاذكر انني قلت لك انك انها ان خذلتك هي في الحقيقه لم تخذلك،
وإنما أنت الذي خذلتها حين تركتها تطمرها الغفلة، حين تركتها تحيط بها الغفلة ولم تقم عليها ولم تحرص على أن تصقلها وأن تثقفها. وده أفضل ما فيك، إنسانيتك العليا هي أن تحسن تذوق البيان العالي، الصفة الإنسانية العليا. فإذا أنت دمرت هذه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعلها النعمة الأولى بعد نعمة الخلق، خلق الإنسان علمه، فهي التي بعد نعمة الخلق. فأنت إذا أهملت لسان طبعك أظن أنا لا أريد أن أكرر أكثر من هذا. طيب وخسأت باطلهم بحق ظاهري. يا لله على كلمة خسأت باطلهم. خسأت باطلهم بحق ظاهري. كان يعجبني المرحوم يحيى حقي، وده رجل كاتب وقصاص ورجل مثقف ثقافة عالية ورجل نقي ورجل نظيف، من يعني هو لم يحمل الثقافة الملوثة ولم يروج للثقافة الملوثة، ودول قلة قليلة، لم يحمل الثقافة الملوثة ولم يحاول أن ينشر في أمته التنصير الثقافي، ولم يحاول أن ينشر التنصير الثقافي. فكان دايما يقول أيها النقاد الكرام، أريحونا وأريحوا أنفسكم واتركوا الناس تواجه النصوص الأدبية وجها لوجه، واتركوا الناس، ما تحفروش نفسكم يا أخي بين الناس وبين هذه اللغة العالية، اتركوا الناس يفهمون يوما ويخطون خطوة قصيرة يوما وخطوة طويلة يوما حتى يذوقوا البيان بأنفسهم. فرق شاسع جدا بين أن يذيقك أحد البيان وأن تذوق أنت البيان. فهذا مهم جدا. فكانت دايما الرجل يعني يقول يعني أنت أيها الناقد، نعتبر نفسك انك انت افقه مني علشان تقرب الي النص الادبي. يا اخي فطرتي هتقرب الي النص الادبي، فانت يعني هذا استعلاء منك. ها يعني انا حينما مثلا احاول ان ابين في النص اسرارا ودقائق لك، يبقى انا عندي احساس داخلي بانني اقدر منك على ادراك الاسرار، وهذا استعلاء. لماذا لا تحاول انت؟ لان الله فطرنا جميعا على فطرة البيان. وانا قلت مرة في محاضرة هنا ان من نعم الله الجليلة علينا ان جعل معجزة حجة نبينا صلى الله عليه وسلم تدركها الفطرة. مش عاوزين تنطس، مش عاوزين فلسفة، ما احناش عاوزين حزلاقة. اقرأ والنجم اذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وخسأت باطلهم بحق ظاهري. تجد اني والنجم اذا هوى محقت، وخسأت باطلهم بحق ظاهري، ومحقت لا يروح التربة، ومحقت ايه اللي قبلها؟
لقد تعنق،
واللي قبلها كمان سالت علي. انت وحدك لا يقبل الله. بعض علمائنا ذكروا ان الله لا يقبل ايمان المقلد، لان الدين يقوم على ان صناعة الانسان الذي بقدراته وبفهمه وبوعيه يدرك الله، وهكذا.
وأذن الصبح لنا بالإصفاء في الإبصار. ده ابن المعتز. وأذن شفت أذن الصبح، أنا غلطت اللي قلت والنجم يذهب، لأنها هتفسد ما يأتي بعد ذلك، هتفسد علينا ما يأتي بعد ذلك، لأن ده عظم بالإعجاز. لأن أنت تقرأ وأذن الصبح، وأذن الصبح لنا، أذن الصبح، أذن الصبح لنا في الإبصار. شفت الصبح وهو يأذن للناس، أذن الصبح لنا، كلام جيد جدا. بس ضع بإزائها والصبح إذا تنفس. الله، واشهد أن هذا كلام الله. ضع بإزائها والصبح
إذا تنفس،
واشهد أن إذا تأخرت عن هذه الشهادة يبقى أنت عندك شيء تاني، يبقى أنت فيك سر آخر، لأن المسألة أوضح من الشمس. وهكذا وهكذا. فتختصم الآمال واليأس في صدرك. تجد تختصم، شفت الآمال، فتختصم الآمال واليأس في صدرك. هو أهم شيء إن احنا نتعلم كيف نزوق البيان، ومش عاوزة فلسفة كما قلت وأكرر، عاوزة فقط انك انت تغمض عينيك وتعيش مع هذه الجملة بحسك وشعورك وقلبك وعقلك وبلحمك وبدمك، حينئذ تدرك، لان الحق لا يدرك الا بالجد. ها، الحق لا يدرك الا بالجد. فتختصم الامال واليأس في صدري، اتركها تذوب في قلبك وفي عقلك وفي وجدانك وفي خيالك، وهكذا. تختصم الآمال، يودون لو خاطوا عليك جلودهم. يا الله، ها يودون لو خاطوا عليك جلودهم. شفت المسألة، لو خاطوا، ولا يدفع الموت النفوس الشحائح. يودون لو خافوا، مش هشرح لك واقول لك هنا استعارة وهنا كذا، دي قضية تانية، انت لابد ان تعرف هذا، بس لابد ان تذوق انت قبل ان تتكلم، لا في التقديم ولا في التأخير ولا في المجاز ولا في الخيال ولا في شيء من ذلك. الخطوة الاساسية الملقاة على عاتقك بما وهبك الله من نعمة الإحساس بالبيان، يا أخي ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن ولم يطلب من رسول الله إلا أن يقرأ عليهم القرآن، وكان عليه السلام تفد إليه وفد القبائل، ما دخلش في محاجة وتكلمت في، ولم يدخل في لجاجة، وإنما فقط قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فما إن يسمعوها حتى يشهدوا بأن هذا ليس من كلامهم، ويؤمن من برئت نفسه، ويتخلف من كان عنده شيء مانع إلى آخره. فهذا هو ال طيب. لا بصرت بالراحة العظمى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. حلو جيد. أنا أحب أعلم الطلاب هذا الكلام، أحب أقول له إذا لم تتعب فستتعب أكثر، إذا لم تتعب في طلب العلم، إذا كنت تريد أن تستريح فليكن تعبك في طلب العلم. الراحة العظمى لله در القائل لا تنال إلا على جسر من التعب. الراحة العظمى لا تنال إلا على، فاتعب لتستريح. هذه التربية الصح، اتعب لتستريح. كل نفيس في هذا الوجود لا يتأتى إلا بمشقة. الشيء الذي يتأتى بدون تعب هو الخيبة، هو الفشل. الشيء الذي يأتيك بدون مجهود هو ايه؟ الخيبة والفشل. انما كل نفيس في هذا الوجود، ويجب ان يربى الجيل على ذلك، يجب ان يربى الجيل على ذلك. تنال الا على جسر بصرت بالراحة العظمى فلم ترها. يجب، ولذلك العلماء كانوا بيجيبوا الشواهد ديت علشان يربوا رجال الأمة، ما كانوا بيجيبوا الشواهد ديت. كل شيء له غرض عند هؤلاء الكرام البررة، فكان لابد أن يخاطب الأجيال الأمة بهذا، بالجد والحزم والعزم. وبعدين لما يكثر من هذه الشواهد التي تشحذ الهمم، يخفف بشاهد لطيف ويقول ايه؟ قولي نعم ونعم ان قلت واجبته. قالت عسى وعسى جسر الى، شفت ازاي بقى؟ يروح عن النفوس ملل الجد. انا قرأت هذا في كلام العلماء وتنبهت اليه، ويأتي بشواهد تشحذ الهمة وتصنع الرجال، لأن هم لا يريدون أن يحمل علمهم شوية هلافيت، لا يريدون إيه؟ أن يحمل علمهم مجموعة هلافيت، وإنما يصنعون رجال ليحملوا علما شريفا، لأن الهلافيت لا يحملون علما شريفا، ممكن يحمل علم ملوث. ويلوث أمته بما يحمل. إنما دي قضية، وقضية تربية الحماة الحراس المرابطين، قضية تربية الحماة، مش مسألة مش طالب عاوز ينجح. المسألة ده جيل هيحمل أرض والعرض، فتربية هذا الجيل تربية حماة، تربية مرابطين، تربية عيون ساهرة، تربية عيون ساهرة، مش تربية هلافيت. فلما يملونا بالكلام ده ويشحذوا همتنا بالكلام ده، يجيب لي بيت مناغاة لطيفة بين هايف وهايفة، يقول لها قولي نعم ونعم إن قلت واجبة، تقول عسى وعسى جسر إلى نعمي، ويخفف المسألة شوية. فمن كلامي والله وجدت هذا مضطردا، بس خلاص ادخل بقى في الدرس الاساسي بعد هذا. اقرا لي يا ولد يا عبد، اقرا لي يا ولد يا نديم، اقرا لي من اول صفحة 80 واعلم 74.
واعلم انها هنا اسرارا ودقائق لا يمكن بيانها الا بعد ان تقدم جملة من القول في النظم وفي تفسيره والمراد منه، وأي شيء هو وما محصوله ومحصول الفضيلة فيه. فينبغي لنا أن نأخذ في ذكره وبيان أمره وبيان المزية.
طبعا أنا قلت لنديم يقرأ، لأن المسألة فيها شيء من طريقة عرض مسائل العلم، فيها شيء من طريقة عرض مسائل العلم. عبد القادر يقول ان فيه ابواب، في ابواب، هذه الابواب تتناول اسرار ودقائق في بناء البيان، تتناول أسرار ودقائق في بناء البيان. وأنا قبل أن أبدأ فيها لابد أن أقدم شيئا، لابد أن أقدم شيئا أعرف به النظم. فأنت طبعا تقول ما هي هذه الأبواب التي يجعل النظم مقدمة لها؟ ما هي هذه الأبواب التي يجعل النظم بكل ضخامته مقدمة لها؟ فأنا وأنا بقرأ مبتدئ زيكم كده قلت ماذا أراد؟ كلمة دقائق وأسرار كلمة سخية، فما هي الأبواب التي فيها الدقائق والأسرار؟ طيب لن أسأل أحد، زي الطلبة اللي بيسألني بقول المحاضرة اللي فاتت ده أمر ملح جدا جدا، عاوزين نعرف الفرق بين المناسبة والنسق، فأنا قلت له ده أنت بتعمل زي اللي بيقول إيه، ها هاتولي حبيب. طب ما عندك الكتب وتعرف، والقضية في النسق والمناسبة ده في دراسات قرآنية، في كتب تحمل عنوان دراسات قرآنية. فأنت سعادتك متخصص في الدراسات القرآنية ومش عارف تقرأ مراجع الدراسات القرآنية وجاي تسألني وتقول لي ملح جدا؟ طب ما ده ملح جدا ما قرتهاش لي، فهم كلامي؟ وتذكرت أنا حكاية هاتولي حبيبي ديت، وإني دي ثقافة يجب أن تتغير. يا هاتولي حبيبي يا أخي، ما إن شاء الله ما تروح في 60 داهية أنت، ده أنت وأنت عاجز أنت أي أنت هنقولك إزاي؟ لا الثقافة أقول لو كان في السرية لنالته رجال من كذا، لو كان في السماء لوصلت إليه. هذه الثقافة المطلوبة، الثقافة المطلوبة هي إيه؟ لو كان في السماء لنالته يميني، إنما مش الثقافة المطلوبة هاتولي حبيبي. ده أم مكسحة اللي يغني مغنويها من الغنوات بتاعها ويقول هاتولي حبيبي، ده أم مكسحة. إنما اللي يغني المغنوة بتاعها ويقول إننا لو كان في السماء لنالته يدي، ده الصح، ده اللي احنا عاوزينه، وهكذا. طيب فالأسرار والدقائق وجدت أنها هي أبواب التقديم والحذف وفروق الخبر وأبواب علم المعاني اللي صارت بعد ذلك علم المعاني، لأن هو طبعا الكتاب اسمه دلائل الإعجاز، وهو الذي صارت مادته العلمية، وهو الذي صارت مادته العلمية تحت عنوان علم المعاني. وكلمة المعاني أو علم المعاني بأخذها من كلام عبد القادر من معاني النحو. فالمعاني الألف واللام في المعاني في علم البلاغة هي عوض عن المضاف إليه. علم المعاني يعني علم معاني النحو. طيب عظيم جدا. فكأن الأبواب والأسرار الله، ده كأن المقصود الأصلي عبد القاهر هو التقديم والحذف والذكر والفصل والوصل وفروق الخبر إلى آخره، وإن تعريف النظم ده مدخل لهذا العلم. طيب عظيم جدا عظيم جدا يا سيدي، ما تستهولش المسألة، لا تستهوله، لا تستهول ولا تستهون يا سيدي، لا تستهول باللام ولا تستهون بالنون. أنا أضمن لك في ليلة واحدة إنك هتقرأ ما كتبه عبد القاهر في التقديم والتأخير وأنت متكئ على أريكتك، وليلة تانية تقرأ ما كتبه في الحذف، وهكذا. فهو المسألة مش صعبة، المسألة مش صعبة، المسألة صعوبتها أننا نريد من يأتي لنا بها، أننا نريد أيوه. وأنت يا عزيزي المحترم إن مكتش أقدامك تحفى يبقى لن تفعل شيئا، إن مكنتش أقدامك تحفى. أنا قرأت في الشعر الجاهلي لشعراء يصرون على أن يصلوا إلى النبعة التي في الجبل اللي بيعملوا منها القوس، ويصعد
حتى تدمى أقدامه، ثم يقول إما أن أصل إلى غايتي وإما أن أموت،
وليس بينهما ثالث. حسيت بالحزم والعزم. ده الجن اللي فتح الدنيا، ده الجاهلية. أنا بتكلم عن أخلاق الجاهلية التي شهدت الشهادتين ثم فتحت الأرض، وكانوا خير أجناد الأرض، وكانوا خير أجل. فالمسألة العزم والحزم ومكابدة المشقة شيء في فطرة الإنسان إذا أراد أن يكون إنسانا. إنما يزعجني جدا إن أنا أرى إن شبابنا والأجيال القادمة في استرخاء شديد جدا، وفي إهمال شديد جدا، وتريد أن نصل إليها كل شيء. عاوزين الأستاذ يعني لو أمكن يسقينا العلم بكوباية يبقى ده شيء جيد جدا، عشان ما ناخدش وقت معاه. مش كده يا ابني، عمرك ما هتتعلم العلم إلا إذا كابت وكافحت وذقت المشقة. وزي ما قلت أنا، في شيء واحد لا يحتاج إلى مشقة، وهو الخيبة والفشل. فاللي ما عندوش استعداد للمشقة يبقى يعمل حسابه ان هو في طريقه الى الخيبة والفشل. ولا يمكن ان يعيش الانسان الا بهذه المكابدة، وذي المكابدة متعة. المكابدة متعة، المشقة متعة للذي يريد ان يكون شيئا، وهكذا. فالمهم ان عبد القادر يقول الابواب السرار والدقائق دي مش مشكلة. مش هقول لك انك انت لازم اشتغل وتعرف التقديم ده ليلة واحدة، بس تراجعه مرة واثنين وثلاثة. انا بقول انك انت في ليلة هتلم بيه، بس بقت اتعلم من علمائنا انهم قالوا ان المعرفة ان العلم يربو بتكراره. ان العلم يربو، بمعنى انك انت لما تقرأ كتاب 20 مرة افضل من ان تقرأ 20 كتابا. ودي كلمة العقار، لان تقرأ الكتاب الواحد 20 مرة افضل من ان تقرأ. لماذا؟ لانك انت لما تقرأ زي الموزني ما قرأ رسالة الشافعي 500 مرة. رسالة الشافعي ممكن اي واحد فينا يحفظها في اسبوع، انما الموزني بيفهم منها شيء تاني. كلما وقال في المرة 500 ادركت اشياء لم ادركها في المرة اللي هي 499. ليه؟ بيبحث فيها عن اشياء. العلم يربو بالمراجعة، وهكذا. فالمهم يعني نصائح لابد منها. النظم بقت، طب ما هو النظم؟ وما علاقة النظم بهذه الأبواب؟ النظم يا عزيزي هو القاعدة الأم الذي تفرعت منه هذه الأبواب. النظم هو القاعدة الأم الذي تفرعت منه هذه الأبواب. ليه؟ لأنه يقول إن النظم هو توخي، وده مهم جدا وأرجو من الله أن يعينني على بيانه، توخي معاني النحو على وفق الأغراض التي يقصد إليها المتكلمون. توخي معناه اختيار، ومعاني النحو، ما هي التعريف، التمثيل، التقديم، التأخير، الذكر، الحذف، إلى آخر أبواب علم المعاني. أن أتخير منها ما يعبر عن المعنى الذي أريد. توخي معاني النحو ولذلك كلمة توخي دي أذهلني أن عبد الخير يقع عليها، لأنها كلمة شديدة جدا. توخي، وده الكلام الذي قلت انه لم ينقضه احد. توخي معاني النحو على اللي هو حي اللفظ العربي على وفق الأغراض التي يقصد إليها المتكلمون، اللي هي الينبوع اللي أنا تكلمت عنه اللي هو بلاغة القلب والعقل. معنى النحو جيء بها من أجل أن تبين عن هذا الينبوع اللي هو الأغراض. بيختصر عبد القاهر بقول الأغراض التي يقصد إليها المتكلمون. طيب، توخي معاني النحو، كيف أدرك أن هذا المعنى النحوي يتلاءم مع الغرض الذي أريده؟ كيف أدرك أن هذا المعنى النحوي يتلاءم مع الغرض الذي أريده؟ بالأبواب الأسرار والدقائق، بالتقديم الذي يقولك إن أردت كذا فقل كذا، بالتنكير، بالتعريف، بهذه العائلة من المعارف والعلوم التي في علم المعاني. أتوخى من هذه المعاني ما يتلاءم مع المعنى الذي أريد. ده باختصار شديد هذا هو تعريف النظم. وهو نفس المطابقة، مطابقة الكلام للحال، المقتضى الحال. الحال يعني إيه؟ يعني أن المتكلم في حال يريد أن يعبر عن معنى كذا، فالبلاغة أن يأتي بما يطابق هذا المعنى. توخي معاني النحو على وفق الأغراض الذي قاله عبد القاهر في النظم هو المطابقة التي قالها المتأخر، وكل هذا يدور حول أن تختار من أحوال اللغة ما هو أدل على معناك الذي تريد. خلاص، اقرأ لي شوية بقى يا نديم.
75.
أيوة، لما خلص احنا اقرأ 75. لا وقد ايه؟ وقد علمت.
وقد علمت اطباق العلماء على تعظيم شان النظم وتفخيم قدره والتنويه بذكره، واجماعهم الا فضل ما عدمه ولا قدر لكلام اذا هو لم
يستخدم. طبعا الكلام ده لما واحد باحث محب للعلم يقراه يقول له الله يا اخي، ده احنا بنقرا في الكتب ان عبد القاهر وضع نظرية النظم، وعبد القاهر يقول اطبق العلماء، اجمع العلماء على ان النظم هو اصل المزية. طب يبقى ازاي هو وضع النظم؟ لا، هو العلماء قالوا اطبقوا كما يقول على ان قطب الرحى في معرفة اسرار البيان هو النظم والتأليف، ولكنهم لم يشرحوه ولم يوضحوا المراد منه ولم يبينوا المقصود به ولم يبينوا كيف يتحقق به هذا المعنى. هو النظم كان غامض عند العلماء، او قل وده المعنى الادق، ان الرموز والاشارات اللي وجدتها عبد القاهر ده مهم جدا، كانت تكفي العلماء او تكفي المجتمع او تكفي الناس في الزمن الذي قلت فيه، وان كلام الجاحظ الغامض لم يكن غامضا في الجيل الذي قال فيه الجاحظ. ولذلك مثلا تلاقي تفسير الطبري مختصر جدا، ما تقولش مختصر جدا، هذا المختصر جدا كان مشبعا للجيل الذي كتب فيه الطبري تفسيره. وهكذا جيل الزمخشري احتاج الى مزيد، جيل عبد القاهر احتاج الى مزيد، جيلنا احنا محتاج الى مزيد، لان ده من سنة الحياة، دي سنة الحياة. ولذلك كان كل جيل من اجيال علمائنا يكتبون العلوم، لان حين احيل هذا الجيل الى ما كتبه الجيل الذي قبلي يكون ظلمت هذا الجيل. ان لابد، ابن هشام كتب النحو في 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 في, في اربع كتب، اربع مرات النحو، كتبه مختصر في قصر الندى، واضح اكثر شوية في صدور الذهب، كتبه في اوضح المسالك، كتبه في المغني، لكتب الاجيال عينه. انا مش قلت ان الخلافات والحدة والشدة ما كانتش منازعة ولا مغالبة ابدا، وانما كانت محاولة لصناعة اجيال مقبلة تحمل الارض والعرض، وده كان شغل علماء، وده قيمة هؤلاء العلماء. ان ابن هشام كتب قصر الندم، طب وبتكتب ليش زور الذهب بعد رمه اللي هو يزيد عنه يعني شرطة او شرطتين؟ طب وليه كتبت اوضح المسالك؟ طب وليه كتبت المغني؟ بيكتب الاجيال، بيكتب الاجيال، بيكتب لسن معين، بيكتب المعرفة لسن، ثم اذا السن ده كبر يكتب له عرض اخر لهدفه هذا الجيل، مش هدفه الكلام اللي احنا عايشين فيه، الفشل اللي احنا عايشين فيه ده هدفه هذا الجيل، وهكذا. فكأن الغموض الذي كان يشكو منه عبد القاهر هو غموض على جيله، وأراد أن يفتح هذا الغموض لجيله، إنما الذين ذكروه في زمانهم لم يكن غامضا، لأن المعرفة تنمو تبع لأحوال المجتمع وإدراك المجتمع إلى آخر. فأطبق العلماء على القول بالنص. كمل يا نديم.
ولا قدر لكلام إذا هو لم يستقيم له.
طبعا دي إلحاح على أن النظم هو الذي إليه يرد القول في حسن الكلام وفساده. إلحاح على أن النظم هو الذي إليه يرد القول في 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 حسن الكلام وقبحه، في حسن الكلام وقبحه.
ولو بلغ في غرابة معناه ما بلغ، وبتهم الحكم بأنه الذي لا تمام دونه،
أيوة،
ولا قوام إلا به، وأنه القطب الذي عليه المدى.
أنا أريد أن أنبه إلى شيء، أريد أن أنبه محب المعرفة إلى شيء. أصل العلم ده الناس أموت نوعين، نوع بيسل ونوع محب. فالمحب ده محتاج لشيء. اللغة بتاعت عبد القيس ديت بأجدها أرقى من لغة الأدب والشعر، أو أجدها تناصي لغة الأدب والشعر، وإن المعنى الذي جال في نفس الذي قال تختصم الآمال واليأس في صدري هو المعنى الذي جال عند عبد القاهر، وأخذ يقول وبتهم الحكم وكذا 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 وكذا. تفهم كلامي؟ لم يكتفي. أنا لو أنا بتكلم هقول والله النظم ده اتفق العلماء على أنه يرد إليه الأمر ده، أنا ما قلت كده، لأن نفسي ضحلة ما فيش إلا هذا، نفسي ليس فيه إلا هذا، إنما هو وجد عوامل بتدفعه إلى أن يكرر عبارة بعد عبارة بعد عبارة حتى ينقل إليك إحساسه بالمعنى الذي يريد. وبعدين في شيء ثاني، كان علماؤنا يرون أن حض طلاب العلم على العلم جزء من العلم. أعيدها تاني، كان علماؤنا يرون أن حث طلاب العلم على العلم جزء من العلم، ولذلك كل صفحتين ثلاثة تجد عبد القاهر يقول لك إيه؟ وما كان كذلك يحتاج منك إلى مجهود، وما كان كذلك لا تظن عليه بجهدك، وما كان كذلك إلى آخره. تجد انه كل شوية يفتح قوس ويقول لك ويشحذ همتك، لانه هو مش عاوز بيكتب العلم في ورق، ده مش فوق الغاية، هو يريد ان ينقش العلم في القلوب والصدور، هو بيكتبه في ورق لانه لم يجد الا هذا. انما الجيل الذي ربي الاول والذي نقل الينا الرسالة ونقل إلينا النبوة، ده ما كانش فيه كتاب. كان صلى الله عليه وسلم يودع العلم في صدور أصحابه، وكان علماؤنا إلى قرن عصر التدوين لا يكتبون العلم في أوراقهم، وإنما يكتبون العلم في قلوب طلابهم، وهكذا. فيلا اقرأ كده.
وأنه القطب الذي عليه المدار، والعمود الذي به الاستقلال، وما كان بهذا المحل من الشرف وفي هذه المنزلة من الفضل وموضوعا هذا الموضع من المزية.
شفت التكرار، شفت الإلحاح، ما تقولش ده تكرار وتخيب وتسكت وتبعد، لا، ده إلحاح على الفكرة وقوة إحساس بالفكرة. تفهم كلامي؟ أصلاً أنت ممكن أنت عاوز تبرر خيبتك، عاوز تبرر نومك، عاوز تبرر ترهلك، فتقول يا أخي ده كلام مكرر. لا يا بابا، مش مكرر، ده قوة إحساس بالفكرة التي يريد أن يزرعها في قلبك. وانت مش حاسس، لن تنفع ولن ينتفع بك الجيل الذي تعلمه ما لم تجتهد في أن تغوص حقائق العلم في النفوس. إنما كلمتين فارغين كده والسلام عليكم وعليكم السلام، ده هو ده اللي خرب الدنيا، ده هو ده اللي خرب الدنيا. إنما المهم، الرسالة الحقيقية هي أن تزرع الفكرة في قلب حي تصنع لك رجلا. الجامعة مش بتخرج أبو كاتب يعني واحد يتكلم، لا، الجامعة بتخرج رجال، بتخرج رجال وهكذا. اقرأ.
وبالغا هذا المبلغ من الفضيلة كان حرا بأن توقظ له الحمم.
ايوه، شوف الدرجه، انا بقول لك بيفتح قوس ويتكلم اهوت، ان توقظ له
الهمم.
ايوه،
وتوكل به النفوس.
ايوه،
وتحرك له الافكار.
ها،
وتستخدم
ده هو
ثابت
كله بيشتغل مع الطالب ويقول له يعني حرك افكارك او ايقظ هممك، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، لان من العلم، من العلم حس طالب العلم على العلم. خلص بقى بكفانا، تعبت يا ولد، نقف عند فقرة 75 لأن خلاص تعبت. وشكرا لكم وربنا ينفع بكم إن شاء الله.